في المقصود سنة ونستكمل القراءة في نونية القحطاني. يقول: الغسل وموجباته. والغسل فرض من ثلاثة أوجه: ضفق المني وحيضة النسوان، إنزاله في نومة أو يقظة حالا للتطهير موجبتان، وتطهر الزوجين فرض واجب عند الجماع إذا التقى الفرجان، فكلاهما إن أنزل أو أكسل فهما بحكم الشرع يغتسلان، واغسل إذا أمديت فرجك كله والأنثيين فليس يفترضان. ذكر الناظم رحمه الله من موجبات الغسل ثلاثة: الجماع والإنزال باحتلام أو غيره، والحيض والنفاس. وقد تقدم الكلام على وجوب الغسل من الجماع أو إنزال المني بأي صفة. كان عند قول الناظم: اغسل الجنابة في الرقاب، غسل الجنابة في الرقاب أمانته. ويجب الغسل على المرأة عند انقطاع دم الحيض أو النفاس. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومعنى تطهر أي اغتسلنا. فمتى حاضت المرأة أو نفست فإنه لا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن تطوف بالبيت ولا أن تمس المصحف ولا أن يأتيها زوجها حتى تطهر وتغتسل. ويجب على الزوجين الغسل من الجنابة بمجرد التقاء الختانين، ويستوي في ذلك الإنزال أو الإكسال. وقولهم: واغسل إذا أمديت فرجك كله والأنثيان فليس يفترضان، يعني إذا خرج المدي وجب غسل المحل بما فيه الذكر والأنثيين وهما الخصيتان، على الصحيح لحديث المقداد بن الأسود، وفيه ليغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ وهو الأحوط. ولا يجب الغسل من المدي، وإنما الواجب ما ذكر، وكذلك يجب غسل ما أصابه المدي من البدن أو اللباس. ويجب على المرأة غسل ما خرج من رطوبة الفرج، وكذا على الرجل غسل ما أصابه من تلك الرطوبة، لحديث أبي بن كعب قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جمع الرجل المرأة فلم ينزل قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. وقد تقدم تفصيل ذلك، وهو وجوب الغسل عند التقاء الختاني. أحكام الحيض والنفاس: والحيض والنفساء أصل واحد، عند انقطاع الدم يغتسلان، وإذا أعادت بعد شهرين الدم تلك استحاضة بعد ذي الشهران فلتغتسل لصلاتها وصيامها، والمستحاضة ظهرها نصفان، فالنصف تترك صومها وصلاتها، ودم المحيض وغيره لونان، وإذا صفى منها وأشرق لونه فصلاتها والصوم مفترضان، تقضي الصيام ولا تعيد صلاتها، إن الصلاة تعود كل زمان، فالشرع والقرآن قد حكم به بين النساء فليس يطرحان، ومتى ترى النفساء طهرا تغتسل أو لا فغاية طهرها شهران، مس النساء على الرجال محرم، حرث السباخ خسارة الحصران الحرثان. الحائض والنفساء: متى انقطع الدم من إحداهما وجب عليها أن تغتسل، ويجب عليها نقض شعرها إن كان مطفورا على ما تقدم تفصيله. وقولهم: وإذا أعادت بعد شهرين الدم تلك استحاضة بعد ذي الشهران، يشير الناظم إلى مذهب المالكية والجمهور من أن مدة النفاس شهران، فما جاوز الشهرين فهو استحاضة. والذي دل عليه الدليل أن أقصى مدة النفاس 40 يوما، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. وعليه: فإذا زاد على 40 وجب عليها الغسل، لأنه أصبح استحاضة، يجب على المرأة فيها الصلاة والصوم كما يجوز لزوجها مباشرة. وقوله: والمستحاضة ظهرها نصفان، يشير به إلى المذهب من أن المستحاضة تقسم الشهر نصفين، فتجلس نصفا لأن غاية الحيض 15 يوما، وتصلي وتصوم في النصف الآخر. والتحقيق الذي يعضده الدليل في المسألة أن المرأة في ذلك لا تخلو من 3 حالات، هذا سبق أن شرحناه بالتفصيل، وأملينا عليكم مبحثا في أحكام الحيض والنفاس أرجو أن ترجع إليه لأن الحاجة ماسة إليه، إما أن تكون معتادة كحديث أم حبيبة فهذه تعمل بعادته، ومعنى كلمة معتادة أي معتادة مجيء حيضها، موعد مجيئه وموعد انصرافه. تقول فمثلا إذا كانت عادتها سبعا فإنها تمكث سبعا مميزة، أو مميزة كحديث فاطمة بنت أبي حبيش فتعمل بالتمييز بحسب لون الدم. يبقى عجزت ليست لها عادة، يبقى تلجأ إلى تمييز لون الدم. أو مترددة كحديث حنة بنت جحش فهذه تمكث عادة أكثر النساء اجتهادا كست أو سبع أو بحسب ما يظهر لها من لون أو غلظ أو ألم. وقوله ودم المحيض وغيره لونان إشارة إلى التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فدم الحيض أسود داك يعرف، ودم الاستحاضة أحمر قان صاف. ومن الفروق بينهما أيضا من حيث الرائحة والألم والكثرة والقلة والغلظ والرقة أو وصف طبيب، فدم الحيض رائحته شديدة ويصاحبه الألم وقليل وغليظ، ودم الاستحاضة بعكسه. قال الناظم باللون والريح وبالتألم وغلظ وكثرة مز الدم. وقولهم وإذا صفى منها وأشرق لونه فصلاتها والصوم مفترضان، أي إذا صار الدم أحمر صافيا قانيا من أي كدر فإنها تصلي وتصوم، لأنه يكون حينئذ استحاضة وليس حيضا على ما تقدم تفصيله. وقوله تقضي الصيام ولا تعيد صلاتها، إن الصلاة تعود كل زمان، تنبيه على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل السنة. يدل لذلك حديث معاذة رحمها الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك، كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قوله فالشرع والقرآن قد حكم به بين النساء فليس يطرحان، يعني أن الله قد بين في كتابه وعلى لسان رسوله أحكام الحيض والنفاس، بما في ذلك أن الحائض والنفساء تقضيان الصوم ولا تقضيان الصلاة، فيجب التسليم لأحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دون تردد أو اعتراض، خلافا لما عليه الخوارج ومن شاكلهم من الغلاة المتنطعين من أنها تقضي الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطع. في حديث معاذ المتقدم لما سألت عائشة عن لما الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، استل الإمام الشاطبي وغيره من العلماء من هذا الحديث أصلا وهو حرمة السؤال عن علة الأحكام التعبدية، حرمة السؤال في عن علة الأحكام التعبدية، حرمة السؤال عن العلة في الأحكام التعبدية أو عن علة الأحكام التعبدية، لأن الأمر هنا بإعادة الصلاة بعدم إعادة الصلاة وبإعادة الصوم أمر تعبدي، وأمر تعبدي يعني العلة فيه لا نعلمها. ومن أجل هذا إن سأل على هذا فهو من جملة الحالات العشر التي تدور الحرمة فيها عن الأسئلة بين الحرمة وبين الكراهة. وقوله مس النساء على الرجال محرم، حرث السباخ خسارة الحرثان، هذا يحتمل معنيين، الأول وهو ألصق بالموضوع أن جماع النساء حال الحيض أو النفاس محرم في موضع الحرث، فأما ما دونه فإنه يباح للزوج أن يستمتع بامرأته فيما دون فرجه، والله عز وجل قد نهى عن إتيان النساء حال الحيض والنفاس كما في الآية الكريمة ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي بعض الطهر والتطهر. وله أن يستمتع بما دون الفرج لحديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأعتزل فيباشرني وأنا حائض. ويحتمل البيت معنى آخر، وهو ما يتعلق بمس النساء الأجنبيات وما إلى ذلك، وهذا تذكره النظم عند قوله: لا تخلو بإمرأة. بعد ذلك التحذير من السرقة والخيانة والخمر والظلم والزنا: لا تلقى ربك سارقا أو خائنا أو شاربا أو ظالما أو زانيا. يحذر الناظم رحمه الله من عدة فواحش مما حذر منها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبدأ بالسرقة وهي أخذ مال خلس من حرزه. اكتب عندك: من غير شبهة ولا تملك. اكتب عندك: والحرز يختلف من زمن لزمن، وكذلك يختلف باعتبار ما يوضع فيه. خد بالك القيود دي مهمة، يعني هب أنه سرق ولكن ليس من حرز، لا قطع عليه ولكن فيه التعزير. طيب هب أنه سرق وعنده شبهة، قال لك هو ظلم وما وجدت سبيلا لأخذ مالي إلا بالسرق، يعذر ولا تقطع يده. هب أنه سرق وعنده تملك، يعني في شبهة لأنه سرق أو ظن أن المال ماله، بل في هذه الحالة أيضا لا قطع عليه ولكن يعذر. هب أنه سرق ولكن المال لم يبلغ النصاب، لا قطع عليه ولكنه يعذر. يقول: وهي أخذ المال خلسة من حرزه، أي من المكان الذي يحفظ فيه مثله عادة، وهي تختلف عن السلب والنهب وقطع الطريق والحرابة. وقال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. اكتب عندك: والمراد بالبيضة هنا على المشهور، والمراد بالبيضة هنا على المشهور أنها آلة من آلات الحرب، آلة من آلات الحرب يتعدى ثمنها 3 دراهم. أي نعم، التي تلبس على الرأس. والمراد بالحبل هنا أيضا ما بلغ ثمنه أكثر من 3 دراهم. يقول: وحد السارق أن تقطع يده من مفصل اليد إذا أقر بذلك أو شهد عليه شاهد عدل وكان حرا مكلفا، أي بالغا عاقلا، وأن يكون من حرز مثله. وكل نوع من المال له حرز معين بحسب العرف. وفي قطع يده سلامة لأموال كثيرة وسلامة لأيدي كثيرة، فإذا تذكر السارق أنه سوف تقطع يده فإنه سيرعوي: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. اكتب عندك: والحدود زواجر وجوابر. زواجر وجوابر. اكتب عندك: زواجر لمن لم يسرق إياك أن تسرق، زواجر لمن لم يسرق إياك أن تسرق، جوابر لمن سرق بعد أن أقيم عليه الحد هو من ذنبه كيوم ولدته أمه. جوادر لمن سرق وأقيم عليه الحد هو من ذنبه كيوم ولدته أمه، كأنه لم يفعل الذنب يبقى جبرناه، والآخر الذي لم يسرق زجرناه إياك أن تسرق. لا، الحدود كفارات. وقد جاء الدين الإسلامي بحفظ الضروريات الخمس، وهي النفس والدين والعرض والعقل والمال. اكتب عندك، بل الصواب الدين والنفس. الدين مقدم يا أخواننا. فحفظ الدين بحد الردة، والمال بحد السرقة ونحوها، والنفس بحد القتل، والعرض بحد الزنا، والعقل بحد الخمر ونحوه. وكل هذه الخمس حرمها الشارع، بل حرم قربانها ورتب على ارتكابها عقوبات، بل سد الشارع الحكيم كل الضرائع التي قد تخل بهذه الضرورات أو الكليات. ثم حذر من الخيانة، وهي أن يخون العهد أو يخون الأمانة التي اؤتمن عليها. ومن أعظم الخيانات الخيانة في جنب الله، بأن تترك أوامرهم وترتكب محارمهم، ثم الجناية مع الخلق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال: إن الله لا يحب الخائنين. وقال: إن الله لا يحب كل خوان كفور. والخيانة من سمات المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بربه من الخيانة فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضريع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. ثم حذر من الأشربة المحرمة، وهذا يشمل الخمر وما في حكمها من المسكرات والمخدرات والمفترات، عافانا الله وإياكم منها، اللهم أمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ومن شرب خمر الدنيا حرم خمر الآخرة، وما أسكر كثيره فقليله حرام. فالعقل نعمة عظيمة امتن الله بها على عباده من بني آدم، ولكن البعض يعطله أو يمرضه ويضعفه. ثم حذر من الظلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأعظم الظلم الشرك بالله. قال تعالى حكاية عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اكتب عندك، والمراد بالظلم في الآية هنا الشرك. والظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، وفي الاصطلاح تجاوز الحد والاعتداء، سواء كان ذلك بالشرك وهو أعظم أنواع الظلم، أو ظلم العباد فيما بينهم وتعدي بعضهم على بعض، أو ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين نفسه. وقد تقدم الكلام على الدواوين الثلاث، وأن الظلم أنواع ثلاث: ظلم لا يغفره الله وهو الإشراك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، وظلم لا بد فيه من القصاص وهو ظلم العباد بعضهم لبعض، وظلم تحت المشيئة وهو ظلم العبد فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين نفسه. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أراضين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. فاحذر منه يا عبد الله، فإنه من أعظم أسباب زوال النعم عن العباد. ثم حذر من الزنا، وهو إتيان غير الزوجة أو ملك اليمين. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. عافانا الله وإياكم من ذلك. وقد رتب الشارع على هذا الفعل المشين عقوبات شديدة، وهي الرجم للمحصن والجلد 100 جلدة وتغريب عام للبكر، اكتب عندك، والتغريب يرجع فيه إلى رأي الإمام أو القاضي وليس على الإلزام. والمراد بالتغريب السجن. وليس على الإلزام، نعم، حسب ما يترأى للإمام، إن رأى أن يغرب يغرب، وإن رأى أن لا يغرب له ذلك، حسب ما يترأى للإمام أو الحاكم يعني. وهذا كله بعد اعترافه وإقراره أو شهادة 4 عدول يصفونه وصفا دقيقا بأنهم رأوا ذلك منه عيانا بيانا، وسيأتي لهذا مزيد بيان قريبا إن شاء الله. فليحذر المسلمون من هذه الآفة الخطيرة، فإنها ما فشت في بلد إلا كثرت فيه الأمراض والمصائب والفقر والأوجاع التي لم يعرفها أسلافه. ومعلوم ما تعانيه تلك الدول التي ينتشر فيها هذا الداء العضال من الأمراض الفتاكة كالإيدز وهو نقص المناعة والزهر والسيلان وغيرها من الأمراض الخطيرة التي حار الأطباء في علاجها. نعوذ بالله من ذلك كله، وما عند الله أشد. قل إن رجم الزانيين كليهما فرض إذا زني على الإحصان، والرجم في القرآن فرض لازم للمحصنين ويجلد البكران. يبين رحمه الله أن عقوبة الزانيين بعد الإحصان هي الرجم، ويثبت الإحصان بحصول جماع في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، اكتب عندك، ولو مرة واحدة. ولو مرة واحدة، نعم، لا، دخول الحكم بيبقى محل شبهة، نعم، مش واخد بالي مصطفى، مش واخد بالي، فهمني. لا، لو أخونا بيسأل عن ملك يمين، نعم، لو وطأها بملك يمين يعتبر إحصان. وقد ثبت الرجم بآية منسوخة التلاوة باقية الحكم، وهي قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. يبقى المقصود بالشيخ والشيخة هنا المحصن، أي الذي سبق له النكاح. وبالسنة المتواترة، فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية واليهوديين والمرأة في قصة العسيف. ده اللي كل حصل في عهد النبوة، ماعز قصته معلومة، والغامدية واليهوديين اللي هم كان محممين، والمرأة في قصة العسيف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الحديث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. وما أكثر المارقين من الدين في هذا الزمن بالإفراط أو التفريط، لا كثرهم الله. قد ثبت الجلد للبكر غير المحصن، وهو 100 جلدة وتغريب عام بالقرآن والسنة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. اكتب عندك. وأما بالنسبة للإماء، للإماء والعبيد، فإذا ثبت لهما الزنا من غير إحصان فالجلد 50، فالجلد 50، وإذا ثبت الزنا بعد الإحصان فالجلد 100، وهذا الذي عليه الإجماع. قلنا في بالنسبة للإماء والعبيد، إذا ثبت الزنا من غير إحصان فالجلد 50، فعليهن نصف ما على المحصنات من العدد، والمحصنات هنا بمعنى الحرائر. طيب، ثبت الزنا بعد إحصان فالجلد 100، فالجلد 100، هكذا الإجماع والسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حسب ما يطرأ للإمام. نعم، وبالذات في عصر حضر أن التغريب هنا سجن، مش هينفي البلاد كما كان في العهد الأول. نعم، لا، جلد 100 فقط. فين الثيب بالثيب جلد 100 والرجم؟ هذا قول الأهل العلم، ولكن قول منسوخ، الرجم فقط للثيب. يقول: والخمر يحرم بيعها وشراؤها. نعم، مظبوط. والخمر يحرم بيعها وشراؤها سيان ذلك عندنا سيان في الشرع والقرآن، حرم شربها، وكلاهما لا شك متبعان. قد تقدم ذكر بعض الأدلة الدالة على تحريم الخمر، فيحرم بيعها وشراؤها وعصرها وحملها وكل ما يتعلق بصنعها، بل حرم بيع العنب لمن يتخذه خمرا، ويلحق بهذا كل ما يصنع منه الخمر ولو كان في الأصل مباحا لمن يتخذه خمرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه، وكل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله في الشرع والقرآن حرم شربها، وكلاهما لا شك متبعان، أي في السنة والقرآن حرم شرب الخمر وهما المعول عليهما في أخذ الأحكام الشرعية، إذ هما المصدر الوحيد للتشريع وكلاهما وحي من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. اكتب عندك: ويحرم بيع الخمر لغير المسلمين، ويحرم بيع الخمر لغير المسلمين، وهذا مجمع عليه. قال المصنف بعد أن ذكر شيئا من الأحكام الفقهية، انتقل إلى الكلام عن أشراط الساعة، فقال: أيقن بأشراط القيامة كلها، واسمع هديت نصيحتي وبياني، كالشمس تطلع من مكان غروبها، وخروج دجال وهول دخان، وخروج يأجوج ومأجوج معا من كل سقع شاسع ومكان، ونزول عيسى قاتلا دجاله يقضي بحكم العدل والإحسان، واذكر خروج فصيل ناقة صالح يسم الورى بالكفر والإيمان، والوحي يرفع والصلاة من الورى وهما لعقد الدين واسطة. بدأ الناظم بالحديث عن أشراط الساعة ووجوب الإيمان بها، وذلك بالإيمان بكل ما ورد في كتاب الله عز وجل منها أو صح في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي نوعان: علامات صغرى وعلامات كبرى، والكل غيب يجب الإيمان به والتسليم. وأشراط الساعة أي علاماتها التي تسبقها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وهذه هي مفاتيح الغيب الخمس التي استأثر الله بعلمها. وفي حديث جبريل الطويل قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها أي علاماتها. والناظم هنا ذكر العلامات الكبرى، بينما هناك علامات صغرى تسبق ذلك كله، ومنها مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني أن مبعثهم صلى الله عليه وسلم مؤذن لقرب الساعة. ومنها انشقاق القمر في عهده، قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. اكتب عندك، والأدلة على انشقاق القمر من السنة متواترة، حدث هذا قبل الهجرة. ومنها بل أعظمها وأخطرها وقوع الشرك في هذه الأمة ورجوع فئام منها إلى عبادة الأوثان. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتى ثم فتح بيت المقدس، وقد فتح في عهد عمر رضي الله عنه الفتح الأول، ثم موتان بضم الميم يأخذ فيكم كقعاص الغنم، وهو مرض يصيب الغنم فيهلك منها كثيرا، ولعله الطاعون الذي وقع بعمواس، وذهب من جرائه بإذن الله جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وغيرهم من الصحب الأجلة. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. ثم فتنة لا يبقى ببيت من العرب إلا دخلت، قد تكون الفتنة التي حصلت بمقتل عثمان وما تبعها من الفتن، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر وهم الروم، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. ومنها قلة العلم وكثرة الجهل وكثرة النساء وقلة الرجال وزخرفة المساجد وكثرة الزلازل والفتن وتقارب الزمان. ورقة وقلم واكتب ما يملى عنك. عنوان في وسط السطر: تقارب الزمان. تقارب الزمان، نعم، لا متوسط يا شيخ، 3-4 ورقات يعني. تقارب الزمان أول السطر، الأقلام موجودة والأوراق وكل ما تشتهون. روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العلم. روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح. وتظهر الفتن ويكثر الهرج. حاضر. روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. شكل الهرج دع سكون على الراء. قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما هو؟ يعني ما المقصود بالهرج؟ قال: القتل. القتل وفي رواية عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. وفي رواية عند البخاري: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. ويتقارب الزمان. وتظهر الفتن. وتظهر الفتن ويكثر الهرج. وهو القتل. القتل. حتى يكثر فيكم المال فيفيض. ويكثر الهرج وهو القتل. القتل. حتى يكثر فيكم المال فيفيض. عنوان في وسط السطر: وجه الإشكال بين النصوص. وجه الإشكال في النصوص السابقة. الزمان عبارة عن مجموعة من الأيام. الزمان عبارة عن مجموعة من الأيام والأسابيع والشهور والسنين. وكلها أوقات محددة معلومة البداية والنهاية. وعلى هذا فكيف يمكن أن يتصور تقارب الزمان؟ أعيد: الزمان عبارة عن مجموعة من الأيام والأسابيع والشهور والسنين، وكلها أوقات محددة معلومة البداية والنهاية. وعلى هذا فكيف يمكن أن يتصور تقارب الزمان؟ مظبوط. الجواب عن هذا الإشكال: يحمل الحديث على ظاهره ويكون المراد أن الزمان نفسه يتقارب حقيقة. يحمل الحديث على ظاهره ويكون المراد أن الزمان نفسه يتقارب حقيقة. وذلك بنقص أيامه ولياليه عما هو معتاد. بنقص أيامه ولياليه عما هو معتاد. وذلك في آخر الزمان. وذلك في آخر الزمان. ويؤيد هذا القول ويشهد له. أي قول بقى؟ إن الزمان يتقرب على الحقيقة. ويؤيد هذا القول ويشهد له ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة. كم يبقى المغرب يا شمس؟
المغرب أحمد ها؟ خمس دقائق.
طيب ماشي، أقف عند هذا الحد حتى نستعد لصلاة المغرب، وعلى وعد إن شاء الله نصلي المغرب ونواصل. وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونواصل الإملاء في المبحث الذي بدأناه وهو تقارب الزمان. وصل بنا الحديث إلى قول أهل العلم يحمل الحديث على ظاهره، ويكون المراد أن الزمان نفسه يتقارب حقيقة، وذلك بنقص أيامه ولياليه عما هو معتاد، وذلك في آخر الزمان. ويؤيد هذا القول ويشهد له ما نمناش الحديث. طيب اكتب يحمل الحديث على ظاهره. ما رواه الإمام أحمد؟ اكتب عندك روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، حتى تكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة. وتكون الساعة كاحتراق السعفة. وتكون الساعة كاحتراق السعفة. افتح قوس، أي الخوصة. فهذا الحديث صريح في بيان المراد، وهو أن الزمان يتقارب حقيقة، وهذا الحديث صريح في بيان المراد وهو أن الزمان يتقارب حقيقة وتقصر مدته، وتقصر مدته. ويشهد أيضا لما سبق ما رواه الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان. ويشهد أيضا لما سبق ما رواه الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال. قال النواس فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال. قال النواس فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لبثه في الأرض، وما لبثه في الأرض، قال صلى الله عليه وسلم 40 يوما. قال صلى الله عليه وسلم 40 يوما. يوما كسنة. قال 40 يوما. يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذلك اليوم الذي كسنة. أتكفين فيه صلاة يوم؟ قالوا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال لا. قال لا، اقدروا له قدره. اقدروا له قدره. ففي هذا الحديث سيأتي حاضر. ففي هذا الحديث دلالة صريحة على أن الأيام تطول حقيقة. ففي هذا الحديث دليل صريح على أن الأيام تطول حقيقة. وهذا ظاهر في قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر في قوله صلى الله عليه وسلم يوم كسنة. وهذا ظاهر في قوله صلى الله عليه وسلم يوم كسنة. وتأكد المعنى بقوله للصحابة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال لا. أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال لا. اقدروا له قدره. والمراد أي تكثروا فيه من الصلاة كأنه يوم كأيامكم العادية. أي تكثروا له من الصلاة في الصلاة كيوم من أيامكم العادية. وإذا كان ذلك كذلك أي الأيام تطول حقيقة. وإذا كان ذلك كذلك أي الأيام تطول حقيقة فما المانع من كونها تقصر حقيقة. فما المانع من كونها تقصر حقيقة كما في حديث تقارب الزمان السابق. كما في حديث تقارب الزمان السابق. وذلك لاختلال نظام العالم. وذلك لاختلال نظام العالم وقرب زوال الدنيا. ومما يؤكد أن الطول في أيام الدجال حقيقي، ومما يؤكد أن القرب أن الطول ومما يؤكد أن الطول في أيام الدجال على الحقيقة قرينة في الحديث، وهي قرينة في الحديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم وسائر أيامه كأيامكم. أي بخلاف الأيام الثلاثة المختلفة، أي بخلاف الأيام الثلاثة المختلفة، وهي يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة. ومما يؤكد ذلك أيضا، أي بخلاف الأيام الثلاثة ليوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، يبقى عندنا 37 يوم كأيامنا، أما ثلاث مختلفة، مظبوط كده؟ ومما يؤكد ذلك أيضا سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في اليوم الذي كسنة، عن الصلاة في اليوم الذي كسنة، يدل على أنهم فهموا، على أنهم فهموا كون الطول في الأيام حقيقيا، على أنهم فهموا كون الطول في الأيام حقيقيا، وجوابه صلى الله عليه وسلم لهم بقوله وقوله صلى الله عليه وسلم لهم بقوله اقدروا له قدرهم، يدل على موافقته لهم على هذا الفهم، يدل على موافقته لهم في هذا الفهم، أي فهم إيه؟ أن الطول على الإيه؟ على الحقيقة. كويس كده؟ أول السطر. نعم، بحركة الشمس دقائق سيأتيك الجواب. ماشي. قال القرطبي في المفهم، الإمام القرطبي صاحب المفهم على شرح مسلم، ده غير القرطبي المفسر، قال القرطبي في المفهم ظاهر هذا أن الله عز وجل يخرق العادة في تلك الأيام، ظاهر هذا أي ظاهر النص أن الله تعالى يخرق العادة في تلك الأيام، يخرق العادة في تلك الأيام فيبطئ الشمس عن حركتها المعتادة. ماشي يا استاذ محمد كده؟ اتضحت؟ خليكم كده يعني تشتروا ما تبيعوش. ماشي. يبطئ الشمس عن حركتها المعتادة في أول يوم من تلك الأيام، المعتادة في أول يوم من تلك الأيام، حتى يكون أول يوم كمقدار سنة معتادة، حتى يكون أول يوم كمقدار سنة معتادة. يعني بناء على ذلك في هذا اليوم، طبعا كما تعلمون أن الدجال لا يكون في آخر الزمان على شرار الخلق، الشمس هتشرق في هذا اليوم، ينتظر الناس أن تغرب سنة كاملة. لا مصر واضحة. لا ما قلنا ده اختلت بقى، يبقى في الحالة دي سنصلي نحن كثير صلاة كما كنا نصليها في أيامنا المعتادة، مش هنستنى بقى الزوال. أي نعم، مش هنستنى الزوال، ونستنى يصير ظل كل شيء مثله، كده هنكون عدينا مثلا إيه حوالي 200 يوم. واخد بالك؟ لا معي، اكتب عندك حتى يكون أول يوم كمقدار سنة معتادة، ويبطئ الشمس حتى يكون كمقدار شهر، حتى يكون كمقدار شهر، والثالث حتى حتى يكون كمقدار جمعة. وهذا ممكن لا سيما وذلك الزمان، لا سيما وذلك الزمان، والثالث حتى يكون كمقدار جمعة. مش احنا قلنا يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، يبقى كده ثلاثة من الأربعين، يبقى عندنا 37 كسائر الأيام، ماشي؟ حتى يكون كمقدار الجمعة. وهذا ممكن لا سيما وذلك الزمان تنخرق فيه العوائد كثيرا، تنخرق فيه العوائد كثيرا. انتهى كلام القرطبي. اكتب ولا سيما وذلك الزمان تنخرق فيه العوائد كثيرا. انتهى كلام القرطبي. اكتب عندك والله على كل شيء قدير، وهو فعال لما يريد. أول السطر. قال النووي: نعم، نعم،
هذا من الغيب.
هو استدل عليه بيوم كسى. أي نعم، لأن حركة الشمس، حركة النهار والليل مرهونة بسرعة جريان الشمس. معي؟ علشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية أخوكم بيسأل عن إيه؟ يعني من دقته نحسبه كذلك على ما تعلمه أن باب الغيب باب إيه؟ واحد، وهو الوقوف على الدليل. طيب الإمام القرطبي قال ويبطئ الشمس، ما دليله؟ قلنا استنباطا من أن النهار يطول، وطول النهار معناها مكث الشمس في رابعة النهار لا تغير. فلما طال النهار طب يطول إزاي؟ معناها أن الشمس تبطئ عن الحركة. وهذا الذي استدل به شيخ الإسلام رحمه الله عن إن قوله، على أن قوله تعالى في ستة أيام في خلق السماوات والأرض قال حقب زمنية. لما؟ قال لأننا إذا أجرينا الأيام على ظاهر أيامنا، أيامنا تحسب بحركة الشمس. واخد بالك؟ ولما خلق الله السماوات والأرض لم يكن شم شمس. واخد بالك يا أخي الفاضل؟ هكذا قال العلماء. وإحنا دايما يعني كما أسعدنا الله عز وجل، وهذا إن شاء الله هو الحق والصواب، لا نخرج عن كلام العلماء قيد أنمنا بحال من الأحوال. معايا يا شيخ حمد انت وابو صهيب ولا ما انتش معايا؟ ماشي، تفضل يا شيخ. نعم، طب غروب شمس طبعا، يعني اليوم الأولاني كسنة تظل الشمس فيه من الشروق إلى الغروب مدة سنة بأيامنا هذه، ثم تغرب. واخد بالك؟ طيب تغرب الليل كم مقداره؟ نقف عند النص، ومقداره كليلنا. ثم تشرق، تبدأ تظل ماكثة نراها لمدة شهر كامل، شهر 29 أو 30 لم يرد فيها نص. معي؟ ثم بعد ذلك تغرب وليلها كسائر ليالينا، لأنه لا دليل على التفريق. ثم تشرق وتظل في كبد السماء أسبوع، ثم تغرب ليلها كليلنا وباقي أيامه كإيه؟ كثائر أيامنا. واضح يا إخواننا الجزئية دي؟ اتفهمت يا مشايخ؟ تفضل. يعني هذا يستدل له أخونا أكرمه الله، بيأتي يعني شاهد من وجه، وهو أن نبي الله يوشع بن نون لما أمره ربنا عز وجل أن يدخل قرية قبل غروب الشمس، فكادت الشمس أن تغرب ولم يتمكن من الدخول، فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، فدعا الله أن يحبسها فوقفت الشمس عن مسيرها ثم دخلت. وبالمناسبة ما ثبت أو عزي أن الشمس حبست لعلي بن أبي طالب، هذا الحديث كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث. أيها شيخ فياض، لا اليوم بالنهار فقط، أما الليل غير اليوم. تفضل يا شيخ.
الحديث ظاهره أنه هو في مكان معين يحدث ذلك، ولا
لا في سائر أيام الدنيا.
لا في مكان معين تحدث
فيه. اللي هو إيه؟ ما أنا قلت لك في سائر أيام الدنيا. لا نقف عند النص. ماشي يا أخوان اكتب عندك آخر حاجة. قال الإمام النووي في شرح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قال العلماء هذا الحديث على ظاهره هذا الحديث على ظاهره وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر المذكور في الحديث على هذا القدر المذكور في الحديث يعني كسنة وكشهر وكجمعة يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم وسائر أيامه كأيامكم وعليه ها؟ لا انتهى كلام النووي خلاص وعليه فتقارب الزمان حقيقة أي تنقص أيامه ولياليه عما هو معتاد أي تنقص أيامه ولياليه عما هو معتاد فالله على كل شيء قدير وهو فعال لما يريد تفضل لا على الحقيقة أخونا يسأل ويقول أليس المعنى بذلك بركة اليوم لا على الحقيقة البركة أمر آخر عنوان في وسط السطر نملي هذا المبحث بسيط كم يبقى النهار على الشكل اكتب عندك عنوان في وسط السطر إشكال حول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولدت الأمة ربتها إشكال حول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولدت الأمة ربتها أول السطر في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان فأتاه جبريل فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله عن الساعة ثم سأله عن الساعة فقال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها إذا ولدت الأمة ربها. أعمل يا رجل في العيال دي، أعمل فهم يا رجل مسؤول. لا الإيمان. إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم البهم في البنيان. وفي رواية عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولدت الأمة ربتها، وفي رواية عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم إذا ولدت الأمة ربتها. نعم بهم يعني لون واحد. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا ولدت الأمة بعلها، وفي رواية عند مسلم إذا ولدت الأمة بعلها. وعنده أيضا أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. والمراد بالبعل هو المالك أو السيد، والمراد بالبعل هو المالك أو السيد. قال ابن حجر في الفتح قيل المراد بالبعل المالك وهو أولى لتتفق الروايات. قال ابن حجر قيل المراد بالبعل المالك وهو أولى لتتفق الروايات. وجه الإشكال في الحديث السابق هو كيف يتصور أن تلد الأمة ربها أو ربتها، بحيث تكون الأم مربوبة ومملوكة لولدها أو ابنتها. مربوبة ومملوكة لولدها أو ابنتها. معي؟ الجواب عن هذا الإشكال أن تلد الأمة لسيدها، أن تلد الأمة لسيدها. حاضر. الجواب عن هذا الإشكال، كلام ده مهم يا مشايخ، مهم مهم مهم. أن تلد الأمة لسيدها فيكون الولد منها، فيكون الولد لها، فيكون الولد لها منهم بمنزلة ربها وسيدها، فيكون الولد لها منهم بمنزلة ربها وسيدها، لأنه ولد سيدها. وهو ك كأبيه في الحسب، وهو كأبيه في الحسب. أول السطر. قال الخطابي: قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولدت الأمة ربتها معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الكفر. اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الكفر، وسبي ضراريهم، وسبي ضراريهم. فإذا ملك الرجل الجارية منهم فإذا ملك الرجل الجارية منهم فاستولدها. ما معنى فاستولدها يا مشايخ؟ أي وطأها فولدت له. فاستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها، كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه ولد سيدها، لأنه ولد سيده. انتهى كلام الخطابي أول السطر. قال النووي: قال الأكثرون من العلماء هو إخبارهم صلى الله عليه وسلم عن كثرة السراري. قال النووي: قال الأكثرون من العلماء هو إخباره صلى الله عليه وسلم عن كثرة السراري. كثرة السراري جمع سرية، وأولادهن، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، لأن مال الإنسان صائر إلى ولده، انتهى كلام النووي، والله عز وجل أعلى وأعلم.
كم يبقى المغرب؟
وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم.